بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابي المبارك، والحجة في بيان المحجة للأصبهاني رحمه الله تعالى. قال: فصل في مذهب أهل السنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في مذهب أهل السنة. أهل السنة يعتقدون أن الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، وأنه لم يزل متصفا بصفاته الحسنى، وأنه سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، متكلم بكلام، والقرآن كلامه غير مخلوق، مقروءا أو مكتوبا ومحفوظا ومسموعا كيفما وصل وصف وإلى أي شيء أضيف، وهو تعالى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، وله صفات كما جاء في القرآن والأخبار الصحاح مثل الوجه كما قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: ويبقى وجه ربك، وفي الحديثين: أعوذ بوجهك، فمن شبه وجهه بوجه المخلوقين فقد ضل وكفر، ومن أنكر وجهه فقد عطل وكفر. ولله يدان كما قال: لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث: وخلق آدم بيده، وقال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. والصفات التي وردت بها الأخبار مثل الكف والقدم والأصبع، فإنه يجب إطلاق القول بها على ما ورد بها الخبر من غير أن يصور ذلك في الفكر أو تخيل أو توهم. وله رحمة وغضب وإرادة ومشيئة، يريد الطاعات ويرضاها، ويريد المعاصي ولا يرضاها.
هذا ما مضى رد على المعطلة والممثلة: وله إرادة ومشيئة، يريد الطاعات ويرضاها، ويريد المعاصي ولا يرضاها. أي يريد الطاعات، هذه شرعا وكونا، ويريد المعاصي ولا يرضاها، أي يريدها كونا لا شرعا، ولهذا لا يرضاها. قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. هذا رد على المعتزلة، وأن الله لم يزل مسميا نفسه
خالقا ورازقا من غير أن يعتقد أن الخلق والرزق كان في الأزل، ويعتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه وبعثه بشيرا ونذيرا، وأن تصرفاته وأفعاله كلها حجة لنا ودلالة، ويعتقدون أن الجنة والنار خلقتا للبقاء ولا يفنيان أبدا. والمؤمنون كلهم يرون الله بغير حجاب، ويكلمهم بلا ترجمان، ويؤمنون بملائكة الله وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، وبسؤال القبر والشفاعة والحوض والميزان والصراط على متن جهنم ومرور الخلق كلهم عليه، وأن من عصى من المؤمنين يدخل النار ثم يخرج منها إذا كان موته على الإيمان.
نعم، هذا ملخص لعقيدة السنة والجماعة ذكره رحمه الله تعالى في هذه الأبواب كلها. نعم.
قال: فصل في النهي عن سب الأمراء والولاة وعصيانهم.
هذا في كتب الاعتقاد، وداخل في المحجة، في الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة السنة والجماعة. فهذا فصل لا بد من ذكره في معتقد أهل السنة والجماعة. هذا رد على من يقول بأن هذه المسألة إنما هي من مسائل الفروع والمسائل الفقهية التي لا يترتب عليها تبديع وغير ذلك. نقول: لو كان كذلك لما أودع أهل السنة والجماعة في كل كتب الفقه. فلو قال: طيب، ما في مسائل زي المتعة ومسائل زي مسح الخفين، قلنا أيضا: وهذا مبتدع. اللي يرى مسح الخفين اليوم مبتدع، واللي يرى نكاح المتعة اليوم مبتدع. من اللي لك إن احنا مش هيودع؟ ولهذا أهل السنة والجماعة إنما يذكرون هذه المسائل لأنها صارت كواشف في التفريق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع، حيث صارت شعارا لأهل البدع. يبقى فلتصبح شعارا لأهل السنة، فمن اتخذها بعد ذلك شعارا هو من أهل البدع. ويعني الآن مسألة المتعة مسألة مثلا عملية، المسح في مسألة عملية، لكن من قال لك بأن من يرى المسح اليوم على الخفين لا يكون مبتدعا؟ من قال لك هذا؟ نعم يكون مبتدعا. من لا يرى المسح على الخفين نعم يكون مبتدعا، نعم يكون مبتدعا. لكن تختلف هذه المسألة عن مسائل الإمام، مسائل الإمامة، أن مسألة الإمامة عندنا هذه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فيكون مبتدعا لمخالفة أصل. أما هنا في المسح الخفين يكون مبتدعا لمخالفة شعار أهل السنة والجماعة، ولأنه يسير مع أهل البدع في شعارهم. لكن أصل عندنا، انتبهتم يا إخواني للتفريق الثاني؟ ولهذا احنا بنقول ان البدعة ايه؟ البدعة اعم من ان تكون في الاصول. احنا نبهنا على هذا من قبل، ليست البدعة محصورة في من خالف في الاصول، لا. فمن خالف الدليل الثابت، من خالف المستقر عند اهل السنة والجماعة، من خالف كذا وكذا، من خالف الدليل واصر على ذلك وهو يتعبد الله بهذا الامر، فقد احدث في دين الله عز وجل، فهو مبتدع. المصر على ان يقول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله مبتدع. المصر على ان يقول حرما بعد الصلاة هذا مبتدع. المصر على ان يحتفل بليل بيوم الخامس عشر من شهر شعبان مبتدع. هذا مبتدع بدعة اعم ان تكون في مسألة الايه؟ الاصول. لكن في مسألة الامامة بقى الابتداع يراجع الى ماذا؟ راجع الى مخالفة الاصل من اصول السنة والجماعة، كما قال الأئمة رحمه الله تعالى: أصول أهل السنة، أصول السنة، شرح السنة، السنة، كلها معتقد أهل السنة، اعتقاد السلف، اعتقاد أصحاب الحديث، كلها عناوين لكتب الاعتقاد. وما غادر كتاب من هذه الكتب، ما غادروا هذا الأصل من أصول السنة والجماعة، ألا وهو أصل السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. فيكون من خالف بهذا الأصل يكون مبتدعا ضالا منحرفا. فصل في النهي عن سب الأمراء والولاة والعصيان، ليس عن الخروج فقط، عن السب. وإذا كان النهي عن السب والعصيان فما بالك بالخروج والمنازعة بالسيف. نعم. وذكر حديث ابن مسعود، حديث أنس،
قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب.
هيقول لك بقى: ليس هذا في أمراء الزمان، هذا في الأمراء الذين كانوا يحكمون بالشريعة وكذا. نقول: هذا في أمراء الإسلام، في الأمراء الذين وصفوهم الإسلام. فكل من كان وصفه الإسلام فإنه ينسحب عليه هذا ولو لم يحكم بالشريعة، ولو لم يحكم بالشريعة، طالما أنه لم يكفر بها، وطالما أنه لم يجحدها ولم يكذب بها. نعم.
قال: فصل.
ألا تسبوا أمراءكم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. نعم.
قال: فصل. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأتى موسى فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فقال: بعثني إلى موسى فلطمني فذهب. نعم. بعيني.
نعم. نعم. حديث فقر موسى العين ملك الموت. قال هذا الحديث: حكم أهل الحفظ بصحته،
هذا حكم أهل الحفظ بصحته، وحمله أهل السنة على ظاهره، وأن ذلك الفعل كان من موسى عليه السلام على الحقيقة، وقالوا فعل ذلك بالإذن ولله تعالى أن يأذن فيما يشاء. وقال قوم من أهل البدعة: إن جاز على ملك الموت جاز عليه،
وحمله أهل السنة على ظاهره، وأن ذلك الفعل كان من موسى على الحقيقة، وقالوا فعل ذلك بالإذن ولله تعالى أن يأذن فيما شاء. هو لا شك أنه على الحقيقة، ولا شك أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الحديث، لكن مسألة الجزم بأن أهل السنة حملوا هذا المحمل، هذا أحد المحامل، ولا من حمله، ولا هناك من حمله من أهل السنة والجماعة على عدم العلم، وهذا الأقرب. فهو لم يكن يعلم أنه ملك الموت، ولهذا لما علم أنه ملك الموت ما فعل هذا الذي فعل، فما علم أنه ملك الموت، إنما رجل يصول، ورجل أراد شيئا جاء في صورة بشر، ما جاء في صورة ملك، ما جاء ملكا، جاء بشرا، فدفعه موسى عليه السلام. نعم.
وقال قوم من أهل البدعة: إن جاز على ملك الموت جاز عليه العمى. قال بعض العلماء: إن الله جعل الملائكة أن تتصور بما شاءت من الصور المختلفة، ألا ترى أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، ومرة في صورة أعرابي، ومرة أخرى وقد سد بجناحيه ما بين الأفق، وقال تعالى: فأرسلنا إليهم روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قيل إن جبريل تصور بصورة رجل، وهذه الصور التي تنتقل تمثيلات، فاللطمة أذهبت العين الذي هو تمثيل،
الذي هي تمثيل. لأنهم قالوا: إذا معناه أن صار الملك الآن أعمى أو أعور. يقال: هذه صور، فاللطمة أذهبت العين الذي هي إيه؟ تمثيل. نعم.
وقول من قال معنى اللطمة إلزام الحجة غلط، لأن في الخبر أنه عرج إلى ربه فرد عليه عينه، ولا يكون هذا إلا في عين هي حقيقة، لأن العين التي ليست بحقيقة لا تحتاج إلى ردها. وقوله اللطمة إلزام الحجة، لو كانت اللطمة إلزام الحجة لم يعد إلى قبض روحه، لأن الحجة قد لزمته في ترك قبض روحه كلما عاد ليقبض روحه.
قال فصل. المهم أن هذا الحديث العلماء يحملون على المحمل الذي يتناسب مع مقام موسى عليه السلام، وخلاصته وهو واضح جدا وظاهر الدلالة في أن موسى عليه السلام لما جاءه هذا الملك لما جاءه في صورة الرجل، فلما يتصرف معه تصرف مع أي رجل في هذا المقام فلا يقال كيف فقأ عين ملك الموت، اثبت الأول أنه فقأ عين ملك الموت ويعلم أن هذا ملك الموت حتى تقول هذا يتنافى مع جناب موسى عليه السلام. لكن الحديث رد عليك لأنه لما بعثه بعد ذلك قبل كلامه ولا لا؟ قبل كلام. نعم.
قال فصل.
هذا يدل على أن الكلام في هذا الحديث قديم، وكما قلت لكم من قبل هذه سلة يأخذها الخلف عن سلفهم، هي سلة تشكيك في السنة، حتى أن النبي نفسه قال وبين هذا أيضا في منكر السنة وكذا، لو فإن أحدكم متكئا على أريكته يقول حسب ما جاء في القرآن وكذا إلى آخره. نعم.
قال فصل. ومن السنة لزوم البيت في الفتنة وصلاة التراويح في شهر رمضان،
وكما تكلم عمر رضي الله عنه عن إيه؟ عن منكر الرجم لأنهم لا يجدون ذلك في القرآن. إذن هذه مسائل قديمة، هذه مسائل قديمة معروفة. نعم.
قال فصل. ومن السنة لزوم البيت في الفتنة وصلاة التراويح في شهر رمضان في الجماعة، والحافظ القرآن لا يدع أن يكون له ختمة كل شهر، وإن لم يكن حافظا يقرأ في المصحف.
ما هو أكبر. ومن السنة لزوم البيت في الفتنة، هذه من السنة، وكما بينا من قبل يا أخواني فرق بين لزوم البيت في السنة وبين في الفتنة، بين اعتزال الفتنة وبين الحكم في الفتنة. فإنك تعتزل الفتنة لكن تحكم فيها، لابد أن تبين حكمها للناس أن هذه فتنة حضاره، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما فعل سادات الأمة في كل فتنة نزلت بالأمة لما كانوا يحذرون منها ويحكمون إما باعتزالها إما ببيان الحق فيها حتى يتضح الأمة هذا الأمر، ليس اعتزال بدن ولسان وبيان، تعتزل ببدنك وتعتزل ببيانك، إذن الأمة ستقع في الفتنة، لأنه من يعرف أنها فتنة، ومن مسلك الذي نسلكه في هذا الوقت إلا أن ينطق بذلك المسلك العلماء، لو سكت العالم نزل الناس ونغمسوا الفتنة. لكن قل ما قال الصحابي أبو بكر لما قال ارجع، فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمان يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. فانتبه، فرق بين اعتزال الفتنة وبين الحكم فيها وبيان الحق فيها. نعم.
قال فصل. في تفضل توقير الأمير، قال روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان حقا على الله أن يكرمه: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد توقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي سلطان فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة ليس يسدها إلى يوم القيامة.
نعم. فرض في توقير الأمير، هذا توقير الأمير، فمن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله عز وجل. نعم.
قال فصل. قال بعض العلماء من تعرض لكشف ما طوى الله علمه عن خلقه أو لم يسلم ما لم يبلغه فهمه ووهمه وأنكر حكما من أحكامه أو عدم الإخلاص في قلبه والسكون إلى جميع ما نطق به كتابه أنه حق وصدق وأن ما علم من ذلك فبفضل من الله وما لم يعلمه أكثر فهو ضال جاهل. ومن السنة أن يعلم أن الله خالق الكفر والكافرين والمان على المؤمن وبالإيمان وخالق الفقر والغنى والشدة والرخاء والنعمة والبلاء والصحة والسقم والقوة والضعف والهم والفرح والراحة والتعب والقبيح والحزن والطاعة والمعصية، قسم من ذلك ما شاء لمن شاء، اجتبى أهل صفوته لنبوته وجعل الجنة دارهم وأهلهم لرضوانه وأعاذهم من سخطه وباعد الكفر وأهله من قربه وحرمهم الإيمان به ولعنهم وأبغضهم وختم على قلوبهم وعلى سمعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، وأصلاهم جهنم، وهو في كل أفعاله محمود، وعلى جميع قضائه وقدره مشكور.
نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فصل في بيان أن الله عز وجل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمتي حسنها وسيئها كلها. ساق بسندي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي سيئها وحسنها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة في المسجد لا تدفن. وساق بسندي عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله عز وجل قال أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها. أي أن هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال فصل: وساق بسندي عن فاطمة بنت منذر عن أسماء ابنة أبي بكر أنها قالت في كسوف الشمس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار. كل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا حديث الكسوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، قال: إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، فلو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وإن رأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا أضع منه، وأن أكثر أهلها النساء. وهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وساق بسدي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. وساق بسندي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: عرضت علي الأمم، فجعل النبي يمر ومعه النفر من قومه، والنبيان يمران وليس معهما أحد، والنبي يمر ومعه الرهط الحديث. قال فصل في بيان أن أفعال العباد كلها مخلوقة، والله تعالى خلقها بقدرته، وليس للعباد فيها خلق، إنما العباد لهم فيها إيه؟ كسب، فإنهم يفعلونها ويكسبونها بأيديهم وتنسب إليهم، والله عز وجل خلقها يعني إيه؟ خلقها يعني خلق القدرة في الإنسان والإرادة، فالله عز وجل هو الذي أقدر الإنسان وهو الذي أعطاه الإرادة، لأن الأفعال تقع بإرادة وقدرة، فمن خلق الإرادة والقدرة؟ الله. من هنا كان نسبة خلق الأفعال لله، لكن حل مباشرة الفعل فالعبد هو الذي يباشر والعبد الذي يكسب، ولهذا ينسب العبد العمل إلى العبد باعتبار المباشرة، وإلى الله باعتبار خلق القدرة والإرادة. يدل على هذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقول الله: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وقوله تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أي استقلالا. نعم، فنفى سبحانه
وتعالى القدرة على الفعل عن العبد، وأعلمنا أن فعل العبد وقدرته على الفعل شيء، وهو من خلق الله تعالى لا من خلقه.
وأعلمنا أن فعل العبد وقدرته على الفعل شيء، وهو من خلق الله تعالى من خلق. إذن العبد له فعل ولو قدرة، لكن ليست إلا من الله عز وجل، هو الذي خلقه فيه. ولهذا قد يكون عندك قدرة بس ما عندك إرادة، لأن الفعل أنت مجيئك إلى اليوم، مجيئك إلى الدرس اليوم، إنما حصل بإيه؟ بإرادة وقدرة، فبإرادة حركت وبقدرة تمكنت من هذا. فقد يكون عندك قدرة قوي ما يمنعك من الدرس شيء، لكن ما عندك إرادة. وقد يكون عندك إرادة ولكن ما عندك قدرة. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هؤلاء عندهم إرادة لكن ما عندهم قدرة. لو أن لي مثل ما لفلان، هذا عنده إرادة بس ما عنده قدرة. نعم.
لأن نفي قدرته على جميع الأشياء أو جعل الشيء نكرة، والنكرة تعم الجنس، فدل ذلك على أن العبد لا يقدر على خلق عمل من أعماله، وأن عمله وقدرته على العمل من الله تعالى لا منه. والدليل عليه قوله
تعالى: ولهذا الإنسان يستعين بالله في كل شيء. أخوان، يستعين بالله في كل شيء. لو أنك عندك ذكاء مهما كان، فإياك أن تتكع عليه في فهم النص. قد يكون النص عندك واضح جدا وأنت لا تفهمه، الله ما قدر لك أن تفهم هذا، وقد اتكلت على نفسك في ذلك فحرمت التوفيق. شوف، كل شيء أنت مفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء. نعم.
والدليل عليه قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك.
شوف، سبحان الله، النبي كما عند البخاري ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: مثل المؤمن مثل شجرة مسلم مثل شجرة يسقط ورقها فحدثوني ما هي. بالمقاييس المادية هذه المسألة يفهمها ابن عمر ولا فهمها الناس، أو يفهمها الكبار ولا فهمها ابن عمر، أو قد يفهم ابن عمر ويفهم الناس. المفترض أن يفهمها الكبار، لكن لم يصل إلى فهم المراد من ذلك إلا ابن عمر. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، أنها النخلة. قد تكون بجوار العالم المحدث ولا تسمع منه، وأما جابر بن عبد الله فيرحل في حديث شهرا. قد يكون أبوك هو المحدث، مش بقى ترحل إلى جارك العالم، لا، أبوك أنت في أحضانه، كل يا أبي اشرب يا أبي، أبوك يحضنك وأنت تحضن أباك ولا تسمع منه. ويأتي واحد من أدغال أفريقيا ليسمع من العالم، ولا من أقصى الأرض ليسمع من العالم. سبحان الله، يزهد فيما عند النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب ويعاديه، ويأتي رجال من فارس يطلبون الإيمان والعلم. إذن في إرادة، في قدرة، لكن أن يقدرك الله على ما يحب، أن يوجد الله فيك الإرادة إلى ما يحب، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة التوفيق والخذلان. توفيق والخذلان، نعم، من أسباب البركة في أي مكان العالم، لكن ليس كل واحد سيستحق تلك البركة. فيبقى العالم وانت تحارب، إما تزهد فيه وفقط، ولكن إنسان فاضل وعالم فاضل ولكن لا تنتفع به، أو تحاربه ويكون في المكان. ولهذا قد يستغرب المخزون هذا، يقول مثلا: انتوا جايين هذا عند ابن باز مثلا من أقصى الأرض، قال: انتوا جايين لابن باز يعني من أقصى الأرض؟ ده كان ابن باز جنبي، ده أنا أصلا صهره، ده أنا عديله، هو متزوج امرأة وأنا متزوج أختها. وانت تتمنى: يا الله، من يرفعني إلى ابن باز؟ متى يعرف ابن باز اسمي؟ وهناك من عرف ابن باز اسمه وجنسه وفصله، وعرف كل شيء، وعرف أباه وأمه، ومع ذلك ما انتفع به. سبحان الله، قد تكون ابنا لابن باز، ابنا لابن باز، ومع ذلك لا تعرفك الأمة بالعلم. فسبحان الله، هذا معنى: والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل هو الذي أوجد فيك هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يوفق أو يخذل سبحانه وتعالى. نعم.
والدليل على قوله عليه قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك فيما تتصرف فيه من الأمر والأعمال والقدرة عليها شيء، ولا يمكنك أن تخلق عملا أو فعلا من نفسك، بل ما تفعله وتعمله مخلوقا بخلق الله تعالى إياه، ومفعوله بقدرته وتوفيقه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فلو كان هذا الطريق راجع إلى قدرة وإلى إرادة يتحكم فيها الإنسان، إذا شاء الهداية اهتدى، وإذا شاء الضلال ضل، لما كان ما ترى. فالله عز وجل شاء لهذه المرأة الخير فجعلها مثلا للمؤمنين، ولهذه الشر فجعلها مثل الذين كفروا، مع أن هذه موجودة عند نبي وهذه موجودة عند إيه؟ عند من قال أنا ربكم الأعلى. كل هذا والفعل ينسب للعبد، لكن هذا توفيق الله عز وجل أو خذلان الله سبحانه وتعالى. والدليل عليه قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كان العبد يقدر على خلق أو عمل على خلق أو عمل من تلقاء نفسه لكان يمكنه أن يهدي من أحب. نعم، لأن الهداية مصدر يتفرع منه الفعل، وقوله لا تهدي فعل، فلما نفى القدرة على هذا الفعل عن رسول الله مع ما خصه به وأكرمه به من المعجزات دل على أن غيره من العباد أكثر عجزا وأقل إمكانا على خلق فعل من أفعاله. نعم،
ولأن الإنسان لو قدر على خلق فعل من أفعاله أو حركة من حركاته لكان يمكنه أن يتغوط ولا يبول وينام ولا يغمض أجفانه، أو وأن تفتح أجفانه ساعة مديدة لا يضرب بعضها على بعض، فلما لم يمكنه أن يفعل ذلك دل على أن أفعاله مخلوقة لله تعالى.
نعم،
فإن قيل يريد خلق أفعاله حركته وسكونه يقال إن أفعال الحي مخلوقة يخلقه، لأن الحي لا يخلو من حركة وسكون، فحركته فعله وسكونه فعله، وهو مخلوقان معه في ابتداء خلقه، لأن كما وجد فعله معه غير منفصل عنه وعدم بعدمه فصار جزءا من أجزاء ذاته، فخالق كل جزء من أجزاء ذاته وكل صفة من صفات ذاته، لأن الجزء من أجزاء الذات هو الذات بعينه، وكذلك الصفة الذاتية هي الذات بعينها، فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقا لبعض الذات ولا يكون خالقا لبعضه.
نعم، كما قلنا لابد أن تفهم هذا في ضوء إيه إخواني، يعني هو يريد أن يقول أن العبد ما يحصل منه فعل إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالفعل ينسب للعبد، أنا القارئ، أنا المصلي، أنا المنفق، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، وكذلك هو الزاني وهو السارق وهو القاتل وهو وهو وهو، لكن المراد أن الله عز وجل خلق فيه إرادة وقدرة بما وقع الفعل. قال فصل في ذكر آية تدل على وحدانية الله تعالى في خلق الشمس والقمر، وذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ نعم للمخلوق، يقول كما وجد فعله معه غير منفصل عنه وعدم بعدين فصار جزءا من أجزاء ذاته، فخالق كل جزء من جزء ذاته وكل صفة من صفات ذاته، يعني من صفات ذاته، صفات ذاته هو القيام بالفعل، يعني هذا بالنسبة للمخلوق ليس الخالق، ليس هذا كلام الرب سبحانه. نعم،
قال رحمه الله تعالى وساق بسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا ينكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذلك؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وتعظيم قدرته في خلق النجوم. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال من الأنصار أنهم بينما هم جالسون جلوس ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات الليلة رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، ثم سبح أهل ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. ثم يقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون بالشهاب فما جاءوا به على وجه فهو الحق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.
وذكر آية أخرى تدل على وحدانية الخالق وبديع حكمته في علاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وذكر حديث أبي بكر أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كيأتي بعد خلق الليل السماوات والأرض الستة السنة 12 شهرا فيها أربعة حرم ثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. قال ذكر آية أخرى دل على وحدانيته في إمساك السحاب في جو السماء. وذكر حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلات سمع رعدا في سحاب فسمع فيه كلاما اسق حديقة فلان الحديث. ذكر آية أخرى دل على وحدانية الله تعالى وبديع حكمته في إرسال الرياح. قال تعالى ومن يأتي أن يرسل الرياح وقال هو الذي يرسل الرياح وقال وأرسلنا الرياح لواقح. قال ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله في خلق الجبال وما فيها من المنافع. وذكر حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الأرض جعل التمييز فخلق الجبال عليها فاستقرت فعجبت الملائكة فقالت يا رب هل من خلق أشد من الجبال؟ الحديث وفيه ضعف لكن الله سبحانه وتعالى ذكر الجبال في معرض المنة على عباده كثيرا. قال فصل في التحذير من تكفير المسلم. نقف عند هذا.